نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم.
اللهم صل.
مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب اعزائي المشاهدين باسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشه. شيخنا، الخبره العمليه، هل التجربه والممارسه العمليه والمعايشه الواقعيه لها اثر على قلم المؤلف؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه، اما بعد، هذا لا شك فيه، لا شك ان الوظيفة العملية والتطبيق العملي وما يتعاوره الإنسان في حياته إن كان لها علاقة بالتصنيف الذي سوف يصنفه، وكان هو شرطه أن يكون هو راصد لحيثيات ما يقع في هذه الوظيفة ليوظفها بعد ذلك في خدمة بحثه، ويكون هو لماح، إنسان لماح ذكي يستطيع استخراج من القضايا التي تقع بين يديه، ربما كانت هي أشبه ما يكون بمشفرة هو يفتح تشفيرها بحيث يصلح تجيرها في أبحاثه. فنعم، مثل القاضي يكون لماعا للقضايا ويستخرج أمورا يجيرها لبحثه أو يوظفها في أبحاثه. المفتي مما يمر عليه من الفتاوى وقاهع الناس شيء ثاني، أطبق عملي الآن، فيستنبط بعد ذلك أشياء، يلمح أشياء وقضايا لا تذكر في الكتب، هو نفسه يرى أن الحاجة إلى بيانها مهمة، وقائع الناس تدل على ذلك. كذلك المدرس والمحاضر في الجامعة لما يأتي ويدرس ويحاضر بين الطلبة، تأتي أسئلة للطلبة تجدها بعضهم أذكياء يأتي لك بأسئلة بمعنى الكلمة، يعني تنبش قضية مهمة ربما ما خطرت هو له على باله لا أثناء دراسته ولا أثناء تحضيره وتحليل المادة العلمية ولا شيء. هذا ممكن يعني إذا كان الطلبة أذكياء، أما إذا كان يعني يا صبحك الله بالخير يعني الحمد لله الله يعوض عليه خير. المقصود أنه حينئذ نعم، فإذا كان بهذا الطريقة ويجيرها فلا إشكال، أو بمعنى صح فإن حين تكون وكتبه مثمرة تجمع بين الجانب النظري اللي هو اللي مكتوب في الكتب وما هو حفظه وتقرر عنده علميا وشيء، وبين الجانب التطبيقي، فتكون جدا مثرية يا ولدي، تحصلها قريبة من الواقع، فيها تحس الكتاب يتحرك، يعني مسائله حرك فيها حركة وفيها نوع من المسايرة للواقع. أما لو جاءت لا، أو هو نفسه ما كان أبدا لا يرصد ولا كان يتابع ما يجري حوله ولا يستفيد لا من الوقائع ولا ما يحضره ولا للأسف ككثير، يعني للأسف فإن حينئذ حتى لو ألف ما كتابه لا يظهر عليه أبدا أثر الانتفاع. وإلا ولهذا أنا أنصح الذي يجمع لك في كتابه ومصنفه بين الجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي يعني استفادته من واقعه الذي عاشه وممارسته لهذه المهنة وجير ذلك ووظفه ما استفاده في بحثه بحيث يجمع بين التطبيق والهذا والتنظير والتأصيل، فهذا كتابه يكون أمتن وأقعد وأفضل وأنفع للطالب أو للباحث أو للقارئ مما لو كان جاء إنسان ألف مجرد أخذه من الكتب وأخذ من هنا هناك بالطريقة هذه. يأتيك باحث يا ولدي عنده بعض القضايا، بعض المسائل القضائية فيكتب فيها، هذا الآن باحث الآن للماجستير، هو إلى الآن ما صار قاضي أصلا، فيكتب فيها قضايا من مواقع ما وجده يعني من في الكتب المدونة وشيء من ذلك، ربما كان هو ذكيا ولماعا ومتمكنا في بابه وكذا مفيد، لكنه سبحان الله ليس كذلك فيما لو كان هو نفسه مارس القضاء سنين، هو نفسه لو عاد إلى كتابه سيجد أن هناك ثغرات يستطيع سدها، حاجات يستطيع ملأها في البحث، يعني لو قيل له يقول ليتني ما ألفتها بأول وأعيد تأليفها من جديد وشيء من ذلك،
أو ليته تركه ينضج حتى يعني
ما يستطيع
بعد ذلك
رسالة علمية الآن. يعني احنا نتكلم عن تقارن بين اثنين
اساس الطباعه اقصد، يعني قد ياخذ الرساله لكن يتركها لا يطبعها الا لاحقا يعني
اي ثم يتركها يتكاسل عنها ولا وهذه كطبيعه يعني الانسان سبحان الله نفسك فيها املال سبحان الله الذي قل من ينشط الى يعني قل من ينشط الى تقييد ما يراه ما استفاده من العلوم وما يراه من واقع. ربما كان بعض الناس في نفس يسمونه وثابه ما تقع واقعة حادثة يسأل عن شيء إلا سبحان الله نفسه على طول تتشوف لتأليف كتاب شيء يحرر يجمع سبحان الله وتخرج كتب بهذه الطريقة تجد مسلا مكسب بهذه الطريقة. وبعضهم لا يعني يعني تمر ولا ما تمر على كل واحد عندهم يعني. وهذا فرق ترى بين المكثر من التصنيف أو مقل منها وشيء من ذلك، ولهذا لا ينكر ترى على المكثر من التصنيف ترى كثرة التصنيف ليس عيبا، لا لا يذم في لذاته هو لا هو يعني الكلام على جودته هل هو مفيد وجيد أو لا هذا هو اللي ينظر إليه. أما كونه مكثر في التصنيف أو مقل هذا ليس علامة جودة، فيقال الذي يخرج في السنة كتاب أو كتابين هذا لا ينظر إليه لأنه من يستطيع لا لا يستطيع الحمد لله. عندنا أمثلة كثيرة في التاريخ وفي الحاضر أيضا عندنا، لكن كلامه على من على كان على المقل على الجودة، الجودة هل كتابه فعلا مفيد ولا يعني قص ولصق وكذا ولملمة هذا هو اللي نحن نقول صحيح. وهذا هو للأسف عندنا أيضا نماذج ناس مكثرين ترى هذا فعلهم تصرفهم للأسف الشديد، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا ولدي عندنا شوف هذا أحد النماذج البارعة في توظيف حياته العملية في الفتوى في 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 الإفتاء لجان الإفتاء وفي القضاء وإخراج الكتب خادمة لذلك أو الكتب علمية تخدم القضايا العلمية في كلتا الجهتين. أخونا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن خنين وفقه الله وسلمه، نحن الحقيقة مسي عليه وشيء بالخير من سبق أنه داخل معنا في البرنامج وكانت مداخلة رائعة جزاه الله خير. هو نفسه ظل فترة مدة من الزمن طويلة عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأيضا ظل أكثر قرابة ربع قرن أو نحوها قاضيا وتدرج في القضاء إلى وصل إلى محكمة التمييز وهذا من محكمات المحاكم الكبرى في المملكة تنظر القضايا الكبرى كالقصاص والحدود والتعازير وأشياء بهذا الكبير القضايا الكبرى تنظر فيها وشيء من ذلك. هو وفقه الله وظف عمله الذي كان في الإفتاء وعمل الذي كان في القضاء لإخراج كتبه مثرية الجانب التطبيقي والعملي مع الجانب العلمي والتأصيلي في هذه القضية، ولهذا جمع كتبه مثرية في بابه. وأنا سبق أني ذكرت في الحلقة السابقة التي عرضت فيها مؤلفات داخل معنا لا أعرف أحدا كتب في تفاصيل علم القضاء من الناحية الشرعية مثل ما كتب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن خنين حفظ الله، ومصنفاته في هذا رائدة وينبغي الرجوع إليها. هذا كتاب في أحد القضايا المهمة، وهو كتاب رأى أن الحاجة إليه وأنه يستطيع أن يكتب فيها كتابا من واقع تجربة، وهو موضوع الفتوى وما يحتاج إليها في الفتوى وما يحتاج إليه المفتي والمستفتي وأشياء تتعلق بهذه القضية. سمى هذا البحث أو هذا الكتاب والتأليف الفتوى في الشريعة الإسلامية، هذا الذي تحتوى من عنوان، هذا ليس جملة تفسيرية، هذا من العنوان، العنوان تتمته هذه هي القضايا السبعة هي الفصول الكتاب السبعة التي بحثها في الداخل. شوف ايش مكتوب، مقدماتها آدابها إعداد الحكم الكلي لها وقائمة وقائعها تنزيل الحكم على وقائعها أصولها إصدارها آثارها. هذه السبعة الأمور اللي ذكرها الكلية هي الفصول السبعة للكتاب. أخونا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله في هذا الكتاب الذي طبعه في مجلدين مصدرات مكتبة العبيكان جاء وتكلم في أوله الدافع له، ثم قسم كتابه إلى هذه الفصول السبعة. بدأ بتمهيد فيه التعريفات المعروفة المشهورة يعني دائما نقول، لكنه عرج فيها إلى بعض القضايا المهمة مثلا مشروعية الفتوى أهميتها حكمها شيء من تاريخ الفتوى في المملكة العربية السعودية وأركان الفتوى، هذه كلها جعلها في قضايا تمهيدية. ثم بعد ذلك جاء الفصل الأول خصله بكل ما يتعلق بالمفتي من آدابه صفاته شروطه وأشياء وأحواله كلها. واستقلال المفتي عرج فيه إلى الفتوى الجماعية، وعرف إلى تكرار الاجتهاد من المفتي في الواقع نفسها وشيء من ذلك. ثم آخره كان الاحتساب على المفتي، وهذه قضية مهمة وفقه الله. الثاني جعله خاص بالمستفتي، وهنا عرج إلى قضايا من آداب المستفتي وكيف يفعل المستفتي عند يعني عند خلو البلد من مفتي وشيء من ذلك. الفصل الثالث خصل بإعداد الحكم الكلي للفتوى، وهذا الفصل من الفصول الطويلة في الباب، لأنه عرض فيه إلى قضايا مهمة جدا يراها، من عرض فيه إلى قضايا الاجتهاد، إلى الاتباع، التقليد، الأخذ بالرخص، وعرض فيه إلى موضوع الحيل والمخارج للمفتي وشيء من ذلك، وحاجته إليها أو لا، وكيف هذه. وهذه كلها تحتها مباحث ومطالب وفروع كما ترى، وهو من أطول فصول الكتاب، وعرج على قضايا الجرح والتعديل الجمع والترجيح شيء من ذلك وفق الله. ثم الفصل الرابع عندنا واقعة الفتوى، وهي محل النظر من المفتي ليخرج ليصدر له الحكم. وتكلمها هنا على كلام من قضايا أصولية، لأنه التنزيل عندنا، هنا عندنا قضايا التنزيل، الحكم الذي جعله الحكم الكلي ينزل له الفتوى عليه، وها هنا كل ما يحتاج شو إعمال الكلام، هذه قواعد أصولية تقريبا. والفصل الخامس عندنا تنزيل الحكم على واقعة الفتوى، وتحته ستة مباحث، وهي أيضا من القضايا مثل مراعاة المآلات الحكم وما يتعلق بها، الاجتهاد المباشر أو غير مباشر. السادس عندنا وهو ما قبل الأخير إصدار الفتوى، وهنا المراد بها ضبطها وتقريرها وتحريرها وصيغتها وما يتعلق بها في فوائدها وشيء من ذلك. والأخير عندنا آثار الفتوى، والآثار المقصود بها آثار الفتوى على المفتي، آثاره على المستفتي، آثاره على المجتمع عموما، آثاره على بعض القضايا الكلية في الدين وشيء من ذلك، ووفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مكتبة العبيكان. هو نفسه وفقه الله طلب منه بعد ذلك، طلب منه المجمع الفقهي أن يلخص كتابه السابق ليكون مثل مذكرة لهم اللي تعتمد ليرجع إليها حال الرجوع المباشر في قضية الفتوى ما يحتاج إليها. فاختصر الكتابة وزاد أشياء من عنده، مثل الفتوى بالرأي الشاذ والشذوذ في الفتوى، ومثل علاقة الإعلام بأهل الفتوى، ومثل الأقليات الفتوى في الأقليات الإسلام. هذه ما بحثها في الكتاب طول، هو أضافها هنا ولخص الكتاب وسماه الوجيز في الفتوى وضوابطها، لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله. والكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبير وفقهم الله. والكتاب جعله على مباحث في 13 أو 15 مبحثا وفقه الله. هذا سلمك الله، هذا شوف أفرغ خبرته في هذا الكتاب. ألا من المعروف الروض المربع ومكانته عند الفقهاء والمتأخرين من الحنابل مشهور ومعروف ومعول عليه أصلا. الشيخ درس الروض لأكثر من 30 سنة، طبعا درس الروض القصد به كتاب القضاء من الروض، يعني من بداية كتاب القضاء إلى آخر الروض، وهو كتاب الإقرار. هذا كان كلما يشرحه للطلبة يعيد، يشرح ويعيد، يشرح ويعيد بهذه الطريقة لأكثر من 30 سنة. ثم هو مع هذه السنين طبعا مع الممارسة، هو فقيه، هو من أعضاء الفتوى وقاضي، وهو أشياء النوازل جاءت قيدها، راجع كتب الحنابلة وحرر الكلام عند الحنابلة في المراد بها، وأشياء وأضاف ونقح، ثم أخرجها هنا بين أيدينا حاشية، سمها حاشية على الروض المربع من كتاب القضاء إلى آخر كتاب الإقرار. وهذا هو الذي كان يتعنه في حياته شرحا وتفصيلا واستدلالا وبيانا وتصويرا المسائل لطلبة العلم، وما شرح لهم هذا الكتاب، فأفرغ فيها خبرته، لكن قدمه طبعا الكتاب الحاشية لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله. وقدم الكتاب بمقدمتين، الأولى كان خاصة بالمبادئ العشرة في العلم القضاء اللي هو تعريفه وفضله ومصنف فيه وشيء من تاريخه. الثانية كان رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء، وهي مشحونة بالمسائل والفوائد والقواعد والضوابط، ولهذا احتاج أن يقدمها ليشرحها ويبين تفاصيلها في مقدمة كتابه. شوفها هذا التمهيد في مقدمة الكتاب حتى يحجها الموضوع الثاني، هذه هي كما ترون. ثم توطئة جاء في قصة هذا ومن أخرج الحديث جاء به الرسالة كاملا، الرواية رواها الدارقطني والبيهقي وجماعة، وبدأ يفصل بعد ذلك هذه القواعد التي في كتاب شيء، ثم بعد ذلك دخل وطريقته. هذا كتاب القضاء، هذا كتاب القضاء، طبعا جعل رموز هذه رموز الكتاب. يبدأ يا ولدي كما ترى الكتاب مشكولا، وهنا التعريفات، هنا يجعل عناوين جانبية من باب بيان، كأنه يقسم لك إلى مباحث ومطالب، كأنها كذا يعني العناوين للكشف عن المسائل المطروقة والمبحوثة ها هنا. وهذه حواشيه التي علقها، والشيخ قلت لك يجمع بين أمرين عظيمين، الأول منهما هي يذكر لك النوازل التي فيها تحت المسائل التي هي قرينة لها أو نظائر لها، والثاني الخبرة العملية التي عاشها سنين طويلة عقود في الفتوى في الإفتاء أو في القضاء، وفقه الله. والكتاب كما ترى كله على هذا المنوال والضبط مفيد غاية، الكتاب من إصدارات دار الحضارة في هذا المجلد.
شيخنا هذا يعتبر عن إضافة علمية إلى ما عند الحنابل من كتب فقه القضاء.
أيوة، وهو والشيخ لتمرسه، وطبعا أنت تعرف ولدي أصلا الذين يشرحون الروض ترى كثير منهم لا يصلون لهذه الأبواب، العبادات المعاملات ثم يتوقفون إلا مشرع الله، قل من يواصل الكتاب ويستمر، صح ولا لا؟ أكثر الناس يحتاجون إلى الأبواب المتأخرة في كتب الفقه، هذا الكتاب يعينهم. وأتمنى أن يكون للشيخ شرح مسجل مرفوع على اليوتيوب حتى ينتفع به، أتمنى ذلك. أنا الحقيقة ما بحثت ولا دورت ولا أقف على شيء من ذلك إن شاء الله. هذا شوف، هذا أحد الهموم التي كانت عنده والرغبات. يقول الشيخ بحكم كثرة ممارستي لتفتيش الكتب والتقليب فيها، ومن لأجل حاجة إلى عمله الذي كان في الإفتاء أو في القضاء، ووقع طبعا معالجة الكتب والوقوف عليها ومعرفة مفاتيحها والغايات والأغراض من تصنيفها أو شيء من ذلك. والشيخ ما شاء الله يملك مكتبة يا ولدي يعني تحفة بصراحة، يعني ما شاء الله مكتبة عالم. أنا الحقيقة تشرفت وخصني يعني زيارة هذه المكتبة الخاصة لو ورأيتها وشفت مصنفات أو شيء من ذلك، ما شاء الله تبارك الله. المقصود هو هذا نفسه بعثه بعد ذلك أن يفكر أن يكتب كتابا يقول أفرغت فيه تجربتي ومعالجتي لهذه الكتب والانتفاع بها، فصنف كتابا أراد أن يكتبه في موضوع الكتاب الفقهي والغاية منه وكيف يستفاد منه والأغراض وكيف يتعطل الانتفاع منه وتاريخ شو من تاريخ أشياء تتعلق بالكتاب الفقهي، سماها الكتاب الفقهي، تاريخه، ترتيبه، صناعته، بيانه. هذه الأبواب الكبرى للكتاب عندنا اللي في التفصيل لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله. الكتاب ضخم، مجلد ضخم كما ترى، إن شاء الله بالإخوة ترى الكتاب ضخم يمكن في قرابة أكثر من 700 صفحة، قدم بمقدمات فيها هذا، خلينا نروح للفهرس الأول، هذا أحسن اختصارا حتى الناس ما يفوتهم الفائدة، لأن بعض الأخوة يقولون عطلنا الفهرس عشان بنصور، يصورون ترى من الشاشة. أول ما بدأ بالمقدمات هذه التمهيدية اللي فيها تعريف الكتاب الفقهي وشيء من ذلك، ثم دخل مباشرة في ما يتعلق بتاريخ الكتاب الفقهي وبقسمه على العصور، بدأ بالتدوين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض إلى صحائف الصحابة، صحيفة علي بن أبي طالب، صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيفة عمرو بن حزم وهكذا، ثم عرج إلى التدوين الفقهي في عهد الخلفاء الراشدين، ثم في سائر الصحابة، ثم التابعين، ثم استقرار المذاهب. لما جاء عند المذاهب مثل كل مذهب لوحده، وبدأ يتكلم مذهب الحنفي مثلا بداية التدوين الفقهي كيف، بالطبقة الأولى في التدوين، ثم كيف تدرج التدوين، والشافعي والمالكي والشافعي والحنبلي، وانت ماشي بهذه الطريقة، مثل كل المذاهب بهذه الطريقة، ويتكلم عن أصول الكتب التي ظهرت عندهم وشيء من ذلك. ثم الفصل الثاني خصه بالكتب الفقهية، أنواعها، شوف أهميتها، خصائص الكتب هذه عموما يعني، ثم بعد ذلك أنواع الكتب، لأنه عندنا شروح وحواشيها ومختصرات ومنظومات، كل واحد ومزاياها، شوف كلها مزاياها. طب ثم عرج إلى مسألة الحاجة إلى هذه الكتب والاعتماد عليها. بعد ذلك الفصل الثالث ترتيب المسائل الفقهية داخل كتب الفقه كيف تكون، عرج إلى طريقة الطريقة العامة، ثم طريقة كل مذهب، ثم عرج إلى التجديد في ترتيب المسائل، وهنا عرج إلى ترتيب القانون الوضعي لمسائل الفقه، وقال أنهم بنوه على ترتيب جديد غير مألوف عند الفقهاء، وخرجوه إلى بعض القضايا المسائل الالتزام والحقوق، ثم نقل انتقاد العلماء المعاصرين لهم خاصة السنهوري وغيره أن هذا الترتيب الحقيقة فيه إخلال كبير وأضاع مسائل كثيرة مما ذكر الفقهاء وعرج أو ذكر ذلك وبسط القول فيها. ثم بعد ذلك فصل الرابع في صناعة الكتاب الفقهي وما يتعلق به، وهنا جاب أغراض التصنيف وأنواعه وأحواله وشيء هذا ما مراد به. ثم لما جاء إلى هنا آداب المصنف الذي يصنف كتاب فقهيا، وذكر عندنا هذه كل أدب منها جعله في مطلب وتكلم عنها، وهذه المطالب كما ترى بين يديك هي عبارة عن ذكر 10 من الأدب، أكثر 11 أدب كل واحد في مطلب. ثم بعد ذلك عرج إلى لا والله أكثر ذكر قرابة كم 28 أظن 20 أيوة 20 أدبا للمصنفين في الفقه. ثم عيوب التصنيف الفقهي كل عيب أيضا ذكره في مطلب كما ترى 11 عيبا عندنا. الفصل الخامس ما يتعلق ببيان الكتاب وفهمه، يعني كيف نفهم الكتب الفقهية، وعرج فيه على أسلوب ما تكتب به هذه الكتب الفقه، وعرج فيه أيضا على ما يمكن أن يساء به فيه مثل التأويل الباطل والاستدلالات الباطلة وأشياء وقضايا، وهذا أقرب إلى المضمون في كتب الفقه منه إلى الكتاب يعني كتاب الفقه عموما يعني، وهذا له يعني له صلة بهذه القضية. شوف عرج أسباب التباس النص الفقهي على الناس لماذا، طبعا كان أهمية الفهم والتأويل الباطل، شوف الأسباب جعل هذه أذكر عندنا 12 سببا وبدأ يفصل فيها. ثم عرج بعد ذلك إلى أصول الفهم، وهذه الأصول يرى أنها مهمة لمن أراد أن يفهم كلام الفقهاء، وعرج إلى قضايا من هذه الأصول والراحت هذه كل واحد منها في مطلب أو فرع. ثم تغير هذا، شوف تغير الأحكام في كتب الفقه وشيء من ذلك من باب تغير الاجتهاد وفقه الله، والكتاب مجلد ضخم يا ولدي قارب 800 صفحة من إصدارات دار الحضارة وفقه الله. هذا يا ولدي هذا مرادف لأول أو معنى صح هذا الجانب اللي هو التثبيت العلم اللي هو الكتاب، أما هنا ملكة العلم في هذا الكتاب الذي هذا بين يدينا ترى الطبعة الثانية وهي مزيدة وأشياء عبارة عن الملكة الفقهية والمهارة الفقهية كيف يكتسبها طالب العلم خاصا بالفقه، والمقصود بالمهارة الإتقان والحذق في استنباط الأحكام ومعرفة ما فيها ودقائق المسائل وشيء من ذلك، هذه هي المقصود بها، بحيث أنه يصير عنده مثل هذا مثل يصير مثل الصيرفي مجرد ما تمر عليه المسألة يعرف من أين تؤكل الكتف كيف ينتزع الحكم لها، هذه المهارة الحذق ومعرفة الدقائق والإتقان في هذه القضية كيف يحصلها طالب العلم. هذا الكتاب سماه المهارة الفقهية دراسة في تكوين الفقيه ورسوخه، يعني كأنما كيف يمتلك المهارة. أخونا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله أفرغ تجربته العلمية في هذا الكتاب وتكلم عن هذه المهارة وكيف تكتسب وشيء من ذلك وجعله في مباحث. أما المبحث الأول كما ترى فهو في بيان مفردات الكتاب والعناوين والتصريح. الثاني هو قسم الصفات إلى قسمين، صفات فطرية مكنونة في نفس الباحث والثانية مكتسبة. أما الصفات الفطرية فهنا عرفها إلى والمراد بها، فهذه كالقاعدة والأساس الذي يبنى عليها. لاحظ معي الأساس الفطرية ذكر عندنا ما يقرب من 13 صفة كل واحد منها يتكلم عنها بالتفصيل. أما المكتسبة فذكر أظن 15 أو 11 صفة مكتسبة وتكلم عنها في المبحث الخامس، وسائل تعين على تنمية المهارات والصفات التي عندنا عند الطالب، وهنا جاء بالوسائل كل وسيلة جعلها لوحدها وتكلم عن ما يقرب من 12 وسيلة كلها تنمي هذه المهارات الفقهية، والأخير عندنا ما يتعلق بثمرة نضوج هذه الصفات وتكلم عن 6 صفات يرى أنها ثمرات كبرى يحصلها من حصل الملكة الفقهية وفقه الله، والكتاب مليء بالنقول والوقائع وشيء من ذلك من إصدارات دار الحضارة وفقهم الله. الآن بدينا الآن في يعني القضاء وما يصنفه، يعني تعرف الشيخ جاء إلى موضوع القضاء وصار يفتت المسائل من واقع التجربة، التجربة أغنته جعلته يفتت المسائل، ولهذا هو يقول يتعنى لتقسيمها وتفريعها حتى تكون صور واضحة ومنضبطة عند المتلقي والباحث والدارس لكتابه، ولهذا أكثر التصنيف في تفاريع. أحيانا تقول يعني بحكم عدم الخبرة إذا قالت تقول يا أخي متشابهة، هي عنده متشابهة لكن عنده من واقع التجربة جعلتها واضحة التفصيل والتقسيم. نبدأ طبعا سبق أن عرضنا الشيء، شوف هذا مثلا جاء إلى قضية التحقيق في الجريمة، شوف قضية بس التحقيق هذه بدأ يبين لك معناها والمراد بها وتأصيلها الشرعي من الكتاب والسنة، وبدأ يفصل لك هذا التحقيق وما المراد به، وهو أصل التحقيق أصلا معروف عند من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه حقق فيما وقع فيها بعض المتهمين، هو نفسه تولى التحقيق، الخلفاء أيضا تولوا أيضا ذلك. طيب تفاصيلها وقضاء شيء بهذه القضية، طبعا تدريجيا الفقهاء يذكرون قضايا التحقيق وهذا، لكنها ضمن كتب إما الفقه في أبواب القضاء أو ضمن الكتب التي صنفت خاصة بالقضاء، لكنها ما كانت تأخذ حيز الانفراد. هو يقول يعني يكاد يقول من ناحية شرعية إنه هذا من أوائل المصنفات الموسعة التي صنفت في موضوع التحقيق لوحدها من الناحية الشرعية، أما القانونية ترى كتب فيها أيضا. ثم أمر الثاني هو نفسه يقول أصلا موضوع التحقيق تطور، ما بقي على ما هو عليه مذكور في الفقه عند الفقه، فصار عندنا بعد ذلك إلى وصل إلى العصر الحاضر صار موضوع التحقيق نفسه أفرد بما صار يسمى بالنيابة العامة، النيابة العامة صارت خاصة بموضوع التحقيق هذا، فهذا يجعلنا الكلام هنا أو الادعاء العام هو نفسه صار باعثا للتأليف فيه وبيان أحكامه ومسائله، سمى الكتاب التحقيق في الجريمة إجراءاته وتوصيف وقائعه وتسبيب قراره، لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله، وهذا الكتاب أيضا ملي يا ولدي بتجاربه وفقه الله وملحوظاته، وهذا يعني هذا شيء من إفراغاته لمجهوداته والخبرة التي اكتسبها في هذه القضية، هذه التمهيدات المعروفة التعريف وشيء من ذلك. ثم بدأ طبعا الآن بدأ يفصل لك الجريمة، الفصل الأول جعله خاص بالجريمة، يبدأ أركان الجريمة، الفرق بين الجريمة وغيرها، متى يقال عنا جريمة أو شيء، وسائل وشوف أقسام الجريمة، ها شروط حكم على الواقع بأن هذه جريمة، يفصل الباب الثاني اللي عندنا والفصل الثاني خاص بالمحقق معه اللي هو من المتهم الآن، بدأ يتكلم من هو المتهم، شروطه، أحواله، صفاته، متى حقوقه التي يحتاجها أو التي هي له ضمنها له الشارع وشيء من ذلك. الفصل الثالث من؟ بالمحقق. شو الآن هذا تفصيل، الآن عندك أنت عندك أركان التحقيق الجنائي أو في الجريمة، هذه هو أركانها وتقوم عليه، هذا المحقق الآن صفاته، شروطه، آدابه، تأهيله العلمي وشيء من ذلك، اختصاصاته وما يتعلق بها، شوف لاحظ تعال كل مباحث تحت أو مطالب تحت هذا الفصل، ما يمنع منه وما يحتاجه. أما الفصل الرابع فجعله في أعمال التحقيق، وهو من الفصول المطولة في الكتاب، لأنه هذه الإجراءات بدءا بالعلم بالجريمة، الاستدلال لها، ضبطها، تقييدها، شوف لا لحظة، الانتقال والمعاينة، التفتيش، الاستعانة بالخبراء، شوف التفتيش وانت ماشي الآن، هذه إجراءات حتى يكتمل عندنا ضبط الجريمة، هذه القصة الآن. بعد ذلك جاء إلى موضوع الفصل الخامس، توصيفها وتوصيف الواقعة الاتهام في التحقيق الجنائي، التوصيف يعني ذكر الوصف، ما هو يعني انت خلصت للمحقق، خلص إلى مثلا والله خلص إلى أن هذا قتل عمد كذا، أو يخرج إلى أنه قتل خطأ أو شبه خطأ، هذا هو التوصيف، هذا الوصف الآن، فهو يوصف. بعد ذلك عندنا آخر شيء بعد التسبيب، تسبيب قرار المحقق في الجريمة، ويأتي إلى ذلك الأقسام التسبيب وأنواعه وشيء من ذلك. والفصل الأخير عندنا ما يتعلق بتدوين محاضر التحقيق لهذه الجرائم والإقرار والكتاب، وهذا تحت هذا صفة المحاضر وماذا ينبغي أن يذكر فيها وضبطها وما يتعلق بها، وفقه الله. فهو الكتاب مجلد ضخم قريب 800 صفحة من إصدارات دار الحضارة.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها، والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره، والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به، ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل عرض كتب الشيخ عبد الله الخنين.
نعم، شوف هذه قضية من القضايا المهمة، وهو مسألة التوكيل في الخصام. الأصل الإنسان لو أراد أن يقوم ويخاصم عن نفسه ودافع عن نفسه فله ذلك، لكن ربما ما كان يجيد ذلك فيوكل غيره في ذلك. والتوكيل في الخصام له أسباب كثيرة، يعني منها أنه قد لا يريد حضور لجاجة مجالس القضاء والخصومات، ومنها قد يعني هو يريد أن يترفع عن ذلك، أو أنه لا يستطيع الإقامة بالدعوة، قد يخفى عليه شيء، أو أنه ما عنده وقت حتى يحضر كثير السفر فيجعل هناك من يوكله يحضر بهذه الطريقة. المهم التوكيل كثير. أخونا الحبيب فضيلة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين وفقه الله في هذا الكتاب أراد أن يبين كل أحكام التوكيل في الخصام، سمى الإحكام في التوكيل على الخصام. شوف: دراسة فقهية في الوكالة على الخصومة وأحكامها المهنية. والكتاب عرج فيه إلى قضايا كثيرة مما يحتاج إليه، والحقيقة لا يعني ما نريد نطيل على الإخوة، وإلا فتفاصيل القضايا شوفها. عرف الوكالة في الخصومة مشروعيتها وما تقوم عليه وشيء من ذلك، ثم توصيف الوكالة وتعنى لها. هل الوكالة في الخصومة يعني تعد تخرج على ماذا بالضبط؟ يعني توصيفها الفقهي، ثم بعد ذلك عقد الوكالة على الخصومة وأركانه وما ينبغي القيام به. شوف هذا في عقد الوكالة في الخصومة، وتعرج فيه لبعض القضايا وشيء من ذلك، لاحظ معي. ثم بعد ذلك الجعالة على هذه الخصومة أو على هذه الوكالة، وعندنا موانع الوكالة على الخصومة، وذكر على الموانع الناقضة للوكالة عموما وغيرها أيضا في هذه ما يتعلق بها، خاصة انقضاء هذه الوكالة على الخصومة. ثم بعد ذلك اتخاذ الوكالة على الخصومة مهنة وشيء يعني مكاتب يفتحوها وشيء من ذلك، حقوق الوكلاء، الاحتساب على وكلاء الخصومة وما يتعلق بهم. شوف التفاريع هذه كلها ولدي، سبب التفريع بها ما رآه من الحاجة إلى بيان هذه الأحكام وفقه الله. والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة أو دار الحضارة.
شيخنا، هذا الكتاب يحتاجه المحامين.
هو قال المحامين وحتى القضاء والوكلاء وحتى المتهم يحتاجون لمن يريد أن يوكل يعرف بعض الأحكام، يعني لابد. هذا ولدي أيضا كتاب آخر يتكلم في اختصاص القاضي. اختصاص القاضي أنواع كثيرة، منها اختصاص محاكم، اختصاص ببلدة معينة، اختصاص بقضية معينة من القضايا، مثلا الحوالي الشخصية أو الجنايات، اختصاص مثلا، اختصاص في وقت معين، اختصاص أحيانا بقضية واحدة يوكل بس لقضية هذه ثم تنتفي الولاية له بعد ذلك وانت ماشي. أن أنواع الاختصاص كثيرة، أحكامه وما يتعلق بها سمه الاستخلاص في أحكام الاختصاص، دراسة فقهية عن الاختصاص القضائي لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله ابن محمد بن سعد الخنين وفقه الله. وهذا الكتاب أيضا تعنى لبيان الاختصاصات، يقول وهي والاختصاص أصلا يقول معروف من قديم، من قديم معروف هذا الاختصاص. تكلم في بداية الأمر عن هذه الاختصاصات، معناها المراد بها، مقدمات تتعلق بها، ثم بعد ذلك هذا الفصل الأول مشروعية مثل هذا، مثل الباب التمهيدي تقريبا مشروعيته شيء مثل هذا، بعدين هذا أنواع الاختصاص القضائي وهذه مجالاتها التي ممكن كل واحد منها أفردها بمطلب، نحمك الله، أفردها بمطلب وتكلم عنها وما يستلزم كل واحد من هذه الأنواع. ثم تكلم بعد ذلك عن منع القاضي من نظر الدعوة، وهذا لأنه قد يكون مختصا ثم يمنع بعد ذلك، والحكم على يعني هناك موانع معروفة عند الفقهاء مشهورة. ثم الفصل الرابع عندما الأخير ما يتعلق باختصاص تنفيذ الأحكام في الأحكام الأجنبية وتسليم مرتكبي الجرائم، وهذه قضايا مهمة جدا يراها مهمة لأنها دولية، هذه قضايا تتعلق بعلاقات دولية وشيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحضارة. هذا يا ولدي في قضية مهمة جدا وهو ما يتعلق بموضوع التحكيم. التحكيم هذا التحكيم معروف مقر شرعا من قديم، والأدلة عليه من الكتاب والسنة ذكرها في المقدمة أيضا. هو يقول لك أصلا الحكم نوعان، إما حكم رسمي معين من أصل رئيس الدولة وهذا بابه القضاء، وإما لا بعض يسميه الحكم الأهلي وهو الرجوع إلى من يرتضى أن يحكم، أن يحكم، أن يحكم في القضية أو النازلة أو شيء من ذلك، يعني في قضية المنازعة. التحكيم عند الناس ترى من قديم وعشور حتى في الجاهلية معروف، واستمر الأمر على ما هي عليه ونفس الله أكرم على ذلك. هو أراد أخونا الحبيب معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله أن يأتي إلى القضية هذه ويثبتها ويذكر قواعدها ويؤصلها ويؤطرها في إطار معين ويذكر القضايا المتعلقة بها، لأنه بعد ذلك سيفرع لك بعض الفروع سيأتينا بعدها. الآن سماه التحكيم في الشريعة الإسلامية، هذا كتاب يؤصل لك ويقعد لك قضية التحكيم لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد بن سعد آل خنين وفقه الله. وهذا الكتاب يحتاج إليه كل من أرى القضاء والمحكمين والمحامين وغيرهم. كما ترى الكتاب بدأه في الفصل الأول بالتعريفات وما يحتاج إليه والمشروعية وبيانها وأنواع التحكيم وأنه جرى في التحكيم في الحروب في جزاء الصيد وأنواع، يعني الفصل الثاني مشروعية التحكيم والفرق بينه وبين القضاء، وذكر عدد من الفروق وفقه الله. وهذه فصول. الفصل الثالث اتفاق التحكيم وما يرتبط بهذا الاتفاق من مباحث. الرابع المحكم والمراد بالمحكم والتعاقد معه وظيفته وهذا وآدابه وما يتعلق به واستقلاله وشيء من ذلك وأخذ الأجر على ذلك، وهذا هو سير الدعوة التحكيمية. كيف تسير هذه الدعوة التحكيمية؟ جعل مباحث كيف تسير، هل هي مثل القضاء أو لا، مثل سير الدعوة القضائية أو أنها تختلف عنها، ويذكر لك الفروق. ثم بعد ذلك إصدار الحكم التحكيمي أهميته منزلته وشيء من ذلك، وهل المحكم عندنا ها هنا يعني ما هو، هل هو قاضي ولا وكيل ولا إيش بالضبط. هذا الكتاب شو هذا إصدارات إخواننا في دار الحضارة وعنايتهم بالكتب الحقيقة شيء يشكرون عليه وفقهم الله. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الحضارة. هو بعد ذلك جاء بعد أن أصل لك قضية التحكيم جاء إلى النظام الصادر في النظام السعودي الخاص بقضية التحكيم، وقد صدر منه هذا النظام يقول عام 1400 أيها شو هذا سماه التفهيم شرح نظام التحكيم، وهو شرح وبيان لنظام التحكيم السعودي الصادر عام 1433 للهجرة لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد بن سعد آل خنين وفقه الله. الشيخ وفقه الله جاء إلى هذه النظام التحكيم الذي صدر، وهو عبارة عن 58 مادة بعد عام 33، ثم جاء عام 438 في لائحة تنفيذية صدرت فيها 19 مادة. هو جاء للنظام الأصلي، النظام الأصلي وهو محل الحكم شو ها، قدم بمقدمات عن التحكيم. هذه المقدمات 13 كلها كالمدخل، هي أشبه ما يكون باختصار للكتاب المؤصل السابق معنا ها هنا، اختصار حتى حتى من أراد أن يقرأ حين في مواد القانونية يفهم بعد ذلك المرادات. هذا بعد أن دخل جاء بعد ذلك هو قسم مواد القانون النظام إلى أبواب تجمع النظائر بعضها إلى بعض. وطريقته أنه يريد المادة، شوفها يأتي لها بعنوان، هذا العنوان المادة، لاحظ معي هذا عنوانها، ويأتي لك هذا، طبعا هذا عبارة عن أشوف هذا رقم المادة، وبين في المستطيل نص المادة من النظام كما هي، ويبدأ بعدها شوف الشرح، يبدأ ما فيه من المسائل فيشرح ويصور لك المسائل ويبين ويستدل عليها، والكتاب من أوله إلى آخره كله على هذا المنوال، وفقه الله شرح وبيان وتوضيح كما ترى، شرح وبيان وتوضيح، هذا اللي بالمستطيل هي نصوص المادة. الكتاب في مجلد من إصدارات دار الحضارة، وفقهم الله، دار الحضارة شبه متخصصة في إصدارات كتب الشيخ يعني القضائية بالذات. بعد ذلك ها بالتحكيم يقول هو نفسه، يقول لما جاء موضوع الشقاق بين الزوجين والتحكيم، وهذا هذه أولا قضية قد جاء النص عليها في القرآن، يعني فبعث وحكم من أهلي وحكم من أهلها، هذا بالذات جاء النص عليها، شو هذا من قضايا التحكيم. ثاني يقول تفريعات وصورة كثيرة جدا من واقع ما رأى في القضاء أيضا، يقول وهو أصلا حصل له شيء من التحكيم في هذه القضايا، ثم بعد ذلك هو لما رأى تفاصيلها استلها من الكتاب الأصل الكبير وجعلها في مجلد خاص سماه التحكيم في الشقاق الزوجي حقيقته والجمع والفرقة والمهر فيه. يعني أنه لو أن الحكمين حكما بالجمع بينهما اجتمعان، أو بالتفريق بينهما، أو في المهر أو غير ذلك، كيف يكون؟ طبعا من الأشياء العظيم، طبعا أما الكتاب فهو لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله محمد بن سعد الخنيان وفقه الله، والكتاب تعنى له وفيه تفاصيل يا ابني، تفاصيل كثيرة جدا، يعني ما كنت أظن يخطر تفاريع المسائل التي فيها. غالبها يذكر الشيخ الفصل وتحته مبحثان، كل فصل يذكر تحته مبحثان، خلينا نذهب إلى مباشرة عشان الإخوة يصورون، حتى يعني عشان يعرفون يصورون. لاحظ ولدي، أولا بدأ بتعريف المراد في الفصل الأول الشقاق بين الزوجين ما المراد به، ثم بعد ذلك جاء إلى بعث الحكمين، من الذي يبعث الحكمين، الزوجان ولا أولياء الزوجين ولا القاضي ولا من، طبعا جاء أقوال، هو يقول كلهم يصلحون يبعثوا، المقصود أنه لأنه القصد أنه فض النزاع والشقاق. الثالث توصيف الحكمين والعثين، هذا حكمهم هل يعد قضاء أو يعد وكالة أو يعد إيش بالضبط أو شو إيش بالضبط، يعني وخلص إلى رأي له. بعد ذلك الأحوال التي يبعث فيها الحكمين، لأنه مو يبعثوا كل دائما، الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحكمان، والثاني الجمع والفرقة، الآن ما حكموا بهم الجمع والفرقة بين الزوجين، والعوض وشيء من ذلك حكم ذلك. السابع عندنا اختلاف الحكمين، طب إيش نفعل لو اختلاف الحكمين. الثامن شروط إلزام القاضي بالفرقة بين الزوجين إذا حكم الحكمين، هل ما شروط ذلك. ثم الفصل التاسع عزل الحكمين، والحادي عشر عندنا دراسة لقرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشقاق بين الزوجين وبعث الحكمين، وفقه الله. والكتاب كله على شبه هذا مطالبه كما ترى مع الإخراج الجيد هذا، ثم شرحه وكلام الفقهاء، والكتاب مليء أيضا بالتجارب وفقه الله. الكتاب مسارات دار الحضارة، هذا يا ولدي كتاب أيضا في قضاء في موضوع أحد موضوعات القضاء، وهو موضوع التسبيب. التسبيب يعني ذكر السبب، هذا معنى التسبيب، ذكر السبب. لما يأتي المحقق أو القاضي فيذكر حكما، هو يقول التسبيب يعني تذكر سبب الحكم، سواء الحكم الكلي الأصل سببه وهو الدليل عليه من الكتاب والسنة وشيء من ذلك، أو يذكر توصيفا لما يذكر المحقق الادعاء العام توصيف القضية، سبب هذا التوصيف ما هو الذي حملك على ذكر أن هذا الوصف القضية الواقع هذه هذا هو وصفه الحقيقي. المهم كل الإجراءات والتسبيب فيها، سماها البحث تسبيب الأحكام القضائية لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد بن سعد الخنين وفقه الله. وفي الكتاب إفادات كبيرة جدا، وهو أيضا تعنى في كتاب هذا، شوف أنواع التسبيب، تكلم عن موضوع التسبيب هذا، شوف هذا المبحث الأول في تعريف التسبيب واستعمال الفقهاء له والاستلاح الذي استلحوا عليه، عرج فيه إلى شوف أطوار التسبيب، أقسامه، مشروعيته، حكم التسبيب، هذه كل مباحث الكتاب. لاحظ معي تحتها مطالب وشيء من ذلك، ثم فوائد التسبيب وطرائق التسبيب وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك تطبيقات عملية قضائية، هذا ضوابط التسبيب وأثر عدمه وتسبيب الحكم في من قبل القاضي أو من قبل المحكم أو ما يتعلق به وتسبيب النقض وانت ماشي وآخرها تسبيب في الأحكام القضائية في الأنظمة السعودية. وتكلم عن النظام وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع دار السمعي في هذا المجلد اللطيف. هذا يا ولدي كتاب آخر وهو يتعلق بأحد الأمور المناطة بالقاضي. القاضي له طبعا عندنا نحن إما قصاص أو حدود أو تعازير، هذه كلها النظر فيها موكل به من القاضي. طب التعزير تعرف عبارة عن عقوبة تقديرية مرجعها إلى نظر القاضي، بخلاف مع القصاص والحدود هذه لا، جاء النص فيها من الشارع. هذه العقوبة التقديرية ما مدى سلطة القاضي فيها بتوسعتها أو تضييقتها، وماذا يحتاج إليه، وماذا ما هي الضوابط لذلك أيضا. سماه سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية لأخينا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين وفقه الله. وهذه القضية، قضية اللي هو سلطة القاضي التعزيرية، متى يقال أنه له سلطة في ذلك أو لا أو يمنع منها، جعلها وفقه الله في هذه الكتاب اللي هو فصوله الخمسة. أول ما بدأ عندنا بهذا الفصل التمهيدي فيه مقدمات التعريف المفردات لكن تعدها. الثالث الثاني مهم الأهمية المكان ضوابط التقدير للتعزير في العقوبة، وهذه الضوابط كل واحد منها ذكر 13 ضابطا، كل واحد منها جعلها في مبحث. تلاحظ كل واحد مبحث مستقل وبدأ يتكلم عنها، الضابط الأول الثاني الثالث، وهي مهمة جدا. الثالث خاصة الفصل اللي بعده بالأحوال التي يمكن للقاضي فيها تغليظ العقوبة، أما مرجعها إليه ما هي الأحوال التي تدعوه إلى تغليظ العقوبة، ثم ما هي الأحوال، هذا الفصل الجديد، الداعية له إلى تخفيف العقوبة. وهذا يقسمهم شيء ينظر فيه أسباب تتعلق بالجاني، وشيء يتعلق بالمجني عليه، وشيء يتعلق بنفس الجريمة الجناية نفسها وانت ماشي. وهذه هي فصل باب أحوال تخفيف العقوبة التعزيرية وفق الله. الخامس عندنا الأخير، أوجه التغليظ والتخفيف في العقوبة التعزيرية، وهي يعني ما وجه التغليظ عندنا، يعني هل في لا من ناحية جنسها قدرها قوتها، هذه هي أنواع التغليظ، متى يستعمل هذا ومتى هذا. الكتاب في مجلد اللطيف من إصدارات دار الحضارة بالاشتراك مع دار الصميعي وفقهم الله. هذا ولدي كتاب أيضا يتعلق به، هذا ناحيته الأصولية أميل من أي ناحية قضية أخرى. يعني عنوانه أولا، عنوانه توصيف واقعة الاتهام في التحقيق الجنائي. أخونا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين في هذا الكتاب أراد أن يبين لك لما يأتي المحقق ويأتي بوصف للقضية المحل النظر، ها هنا هو يحتاج إلى أدوات معينة لابد يراعيها، غالبها ترجع إلى الضوابط لتنزيل الحكم على الواقعة، فهمت علي؟ فهي جانب أصولي كبير منها. ولهذا في كتابي هذا تكلم عن بعض القضايا التي يعني فيها نظر أصولي الحقيقة. هذه مباحث الكتاب عندنا، وهي هذه مبحث الأول في التعريف، الثاني الحكم الكلي، وهذا الحكم الكلي والنظر في توصيف القاضي هذا يحتاج إليه، يعني هذه تأصيلات قديمة تبغى تكون عنده. الثالث تفسير النص المطبق على هذه الواقع، يبدأ بعد الرابع واقعة الاتهام وما يتعلق بها، ثم وظيفة الأدلة بعامة في توصيف الحكم وهذه مطالب تحتها، ثم وظيفة المحقق في توصيف الواقعة وانت ماشي، وهذا ما يتعلق بالمبحث السابع وهو تقرير الاتصاف والمراد به ومحله، ثم بعد ذلك الخاتمة وفقه الله. والكتاب ترى في حقيقته كثير منه يتعلق، شوف يعني هذا مثلا ما أتي إلى الحكم تكلم عن الدلالات، شوف الدلالات اللغوية، هذا واحدة أصولية، دلالات اللغوية تكلم عن بعض قضايا القياس والتعارض والترجيح وكيف يفعل وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار ابن الجوزي في مجلد اللطيف. هذا ولدي تقريبا قريب من ذاك إلا أنه جمع بين أمرين وهو القضاء والفتوى، ولهذا وهذا الكتاب طلب منه أن يصنفه أصلا لما دعي إلى أحد المؤتمرات، جعله بعنوان تنزيل الأحكام على الوقائع، الوقائع القضائية أو الفتوية، يعني سواء كان وقائع في باب القضاء أو وقائع في باب الفتوى، كلاهما يقول يشتركان القضاء والفتوى في أمور كثيرة بالنسبة للنظر، لأن القاضي والمفتي كلاهما لهما نظر في الحادثة والنادلة، صح ولا لا؟
نعم.
فهناك أشياء مشتركات وهي كثيرة، وهناك أشياء تختص بالقضاء وأشياء تختص بالمفتي، وذكر الفوارق بينها، لكن هو سيوجه الكلام في هذا البحث إلى القاضي، قال لأن مجاله أرحب وأوسع. أخونا الحبيب معالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله محمد بن سعد آل خنين وفقه الله، كتابه هذا وبحثه هذا تقريبا يضارع ما سبق قبل قليل في مباحثه ومطالبه، جعل مباحثه أربعة تكلم عن هذا. أول ما يبدأ بالحكم الكلي، وفيه ما ذكرناها هناك وصفات الحكم الكلي وتحديده وتأصيله الثاني الواقعة القضائية، طبعا هو سيركز عليها، والفتوى قريب منها لكن الأصل المخاطب بها القضاء حينئذ، وتكلم هذا ما يتعلق واقع قد يتكلم فيه عن تحقيق المناط وتنقيح المناط والنظر في الواقع والعوامل المؤثرة، أسباب مؤثرة وغير المؤثرة وشيء من ذلك. ثم المبحث الثالث أصول تنزيل الحكم على هذه الواقع، وذكر هذا الأصول كل أصل ذكره في مطلب وتكلم عن خمسة أصول، وهنا الوسائل المعينة على ذلك وفقه الله الكتاب جزء لطيف من إصدارات مركز التميز البحثي التابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وفقهم الله. هذا ولدي، هذا يعتبر خارج عن الخط، خارج عن الخط من ناحية أن كل مصنفات الشيخ عبارة عن تأليف إلا هذا، فهو تحقيق، هذا هو وجه الخروج عن الخط. الأمر أما أن الكتاب موضوع يتعلق بالقضاء فنعم هذا ماشي على الخط. أما الكتاب فهو يتكلم عن أحد كتب القضاء عند الحنابلة، وهو عبارة عن كتاب مختصر أراد به العلامة مرعى الكرمي العالم الفقيه الحنبلي المشهور أن يكتب كتابا فيه مسائل مقتضبة من علم القضاء، ولم يستوعب لأنه في قضايا كبرى كثيرة مذكورة في كتب القضاء المفردة ما ذكرها، لكن هو تركها لأجل ما فصله في كتب الأخرى الفقهية، سماه دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام للإمام مرعي ابن يوسف الكرمي المقدس الحنبلي المتوفى عام 1033 الهجرة رحمه الله. الكتاب قام حققه يقول على يقول وقف على نسختين خطيتين، الأولى بين يديه والثانية يقول ما استطاع الحصول عليها لكنه اعتمد على النسخة المطبوعة على تلك وهو اللي طبعها نظام يعقوبي في دار البشائر وأتى بها، قام على بالتوفيق بينها والنظر فيها مع خدمتها علميا وفقهيا واستدلالا وتعقبا وذكر ذا. أخونا الحبيب معالي الشيخ العلامة عبد الله محمد بن سعد آل خنين وفقه الله، والكتاب لطيف في مبناه، ترجم العلامة مرعي الكرمي، ذكر قضايا مهمة يعني مثلا تصنيف الأبواب القضاء عند الحنابلة، عرج عليه تاريخ القضاء عند الحنابلة، عرج عليه شيء مختصر، ثم درس الكتاب شيء من ذلك، ثم بدأنا بعد ذلك. هذا هو الكتاب، وهذه تعليقات الشيخ الكتاب من أوله إلى آخره، وهذه تعليقاته والأعمال العلمية المعروفة من تخريج وتوثيق وشيء من ذلك، جزء لطيف من إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية بالاشتراك مع دار تحبير. هذا يا ولدي عبارة عن مجموعة من الأبحاث، بدأت تقول لي بسرعة كذا بدأ هذا هو هذا بحث وهذا مرقم حتى. العنوان هو مباشرة البيع في المزاد القضائي بأقل التقويمات. معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين وفقه الله لأنه قاضي، من الأشياء التي يحكم بها القاضي أنه حال النزاع أي في يباع إما متاع المدين أو تركة الوارث أو الخصومات في الشركات أو أشياء، هذه أشياء تنزل للمزادات حتى يفصل في يعطى الحقوق لأهلها. طيب هذا البيع بأقل التقويمات إيش معنى؟ يؤتى إلى أهل الخبرة ويقومون السلعة في حال هذه كم سعرها للراغب في الحالة المعتادة، هذا التقويم، فإذا تفاوتوا أخذ الوسط منها، هو يميل أن أخذ الوسط بينها لو مختلفت الأنظار، وضحت الآن؟ طيب هذا التقويم فائدته ماذا؟ فائدته ليش يقول بأقل التقويمات؟ أنه لو عرض في المزاد العين هذه السلعة لو عرضت من عقار من عمارة من أي شيء عرض في السلعة، إذا لم يأتي أهل المزاد إذا لم يأتوا بأقل تقويم فإنه لا يباع، من باب هذا الحفظ على أصحاب العين أصحاب المتاع نفسهم يحفظ عليهم أموالهم، وضحت الآن؟ طبعا هذا يختلف فيما لو كان المعسر الذي الموسر الذي هو صاحب الألد يسميها الملاد في الخصومة وما يريد يقضي مدينة ودائنه وطلب المدين الدائن أن حقه فإنه يباع عليه حتى لو يعني ما ننظر أقل التقويمات، لا يباع بأعلى سعر وصل خلاص، ولو هو لأنه الآن نحن بزد حاجة الآن وهو يخلص إلى بيعها أصلا. وذكر الخلاف بين الفقهاء وفق الله بحث لطيف من إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية بيشترك مع دار التحبير. الثاني هذا بطلع الثالث عشان لا تعجلني، الثاني بعنوان ضمان الأضرار المعنوية بالمال. هل الأضرار نوعان حس حسية ومعنوية. الحسية مضمونة بالاتفاق، طب المعنوية المترتبة على ذلك هل تضمن ولا لا؟ أخو معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل بن سعد آل خنين وفق الله بحث هذه المسألة، طبعا الحقيقي هو يذهب إلى أنها ما تضمن الأضرار المعنوية، ما عليها ضمان، وأتى بقرار كبار العلماء وشاب هيئة كبار العلماء اللي خرج به وأشياء من هذه، وذكر البحث والخلاف بين أهل العلم والأقوال وشيء من ذلك، وعرج إلى موضوع التعزير بالمال الكتاب من إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية باشتراك مع دار التحبير. وهذا عندنا ما قبل الأخير بطلعه عشان أعرف مصطفى يقول لك يلا، بعنوان مشاركة سائر الورثة للمصالح عن القصاص بأكثر من الدية. أنا الآن لو استحق القصاص الجاني، فجاء أحد الورثة وصالحه وقال له والله كم تعطيني، وطلب مثلا مبلغ كبير 5 مليون، هو ذاك 5 مليون مثلا، هذا أكثر من الدية، يقول الدية الآن 400,000 مثلا، ونصيبه هو من بين الورثة يكون قليل يمكن 80,000 مثلا يعني مثلا، فهو قال أعطيني 5 مليون وأنا أتنازل لك عن هذه. طبعا تعرف أول ما يتنازل واحد من أولياء الدم يسقط القصاص مباشرة، لكن البقية يأخذون نصيبهم من الدية على طول ينتقلون. طيب هذا لو أخذ 5 مليون الباقيين خلاص يذهبون إلى الدية؟ الجواب هو هذه المسألة، أخونا الحبيب معالي الشيخ عبد الله بن خنين بحث المسألة ووصل إلى أنهم يشاركونه في 5 مليون هذه اللي أخذها، ما ينفرد بها لوحده، ولا يقال أنه لما أسقط عليهم القصاص هم يذهبون إلى الدية ويأخذون حصصهم منها، بل يشاركونه أيضا في 5. وخلص إلى هذا القول الكتاب من إصدارات الجمعية العلمية القضايا السعودية باشتراك مع دار التحبير. والأخير يا ولدي، وخلي مصطفى يفرح، الأخير عندنا هذا الكتاب عبارة عن محاضرة دعية إليها فقام فكتبها في موضوع خطير جدا، ثم فرقت وأضاف أشياء وشيء من ذلك، بعنوان التيسير الفقهي ضوابط ومحاذير لمعالي الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد الخنين وفقه الله. والكتاب لطيف، تكلم فيه بالذات عن موضوع التيسير، أول ما يجيب إيش الرخص الفقهية والأخذ بأقل ما قيل والأشياء بهذه الطريقة والترخص، قضايا كثيرة يعني، والتلفيق عرج إليه الكتاب من إصدارات الجمعية الفقهية السعودية بالاشتراك مع دار التحبير وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.